قصة الإيمان. لازلنا وإياكم نستضيف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولازلنا نتحدث حول المخلوقات المكلفة، ولازلنا أيضا نتحدث عن الجزء الثاني من الصراع بين آدم والشيطان. وفي هذا الجزء سوف نتكلم بتفصيلات أكثر عن هذا الموضوع. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ ونقول له أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
وأيضا أنا أرحب بكم وبالأخوة المشاهدين.
فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية كنا توقفنا عند مسألة مهمة بدأنا الحديث عنها ولكن داهمنا الوقت قبل أن ننتهي، ألا وهي مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية. وتوقفنا عند حديث قول موسى عليه السلام لأبينا آدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة. نود أن نتابع من هذه النقطة في هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قصة لقاء آدم وموسى كما ذكرنا في آخر الحلقة الماضية هي من أمور الغيب التي نصدق بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ومنها هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: احتج آدم وموسى، إلى آخر الحديث. فقال موسى: يا آدم كيف أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى كليم الله، فبكم عرفت أن هذا قد كتب عليها قبل؟ قال: بكذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذا ثابت. ومسألة، أحب أن ننبه قبل أن ندخل في هذه المسألة لأنها قد تثير كما ذكرت في آخر الحلقة الماضية، قد تثير شيئا من الإشكال. لقاء الأنبياء نؤمن به ونقر به، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء. إبراهيم الخليل لما سلم عليه وقال أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، وقال: أقرئ أمتك من السلام، وأوصاه قال: أخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن شكل آدم ورصفه. كذلك أيضا التقى بموسى لما فرض الله عليه الصلوات الخمس، ولما مر على موسى في السماء السادسة وقال له: موسى كم فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. فقال له: ارجع إلى ربك تسأله التخفيف، فإني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه عز وجل وطلب التخفيف فخفف عنه 10، فما زال يتردد بين موسى وربه حتى بقيت 5 صلوات
لأجل 50 صلاة،
لأجل 50 صلاة إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن آدم وأنه كان آدما طوالا عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بهذا اللقاء ونقول إنه مثلت له أرواحهم وأجسادهم، ويكون هذا اللقاء من باب الغيب الذي نؤمن به. كذلك أيضا الموضوع الذي معنا وهو لقاء آدم
مع موسى
نؤمن بذلك ونصدق أنه التقى وسأل. فهذه هي القضية الأولى. أما القضية الأساس وهي مسألة سؤال موسى لآدم وقوله: كيف أخرجتنا وإياك من الجنة؟ فينبغي أن يعلم أولا أن موسى لم يكن يسأل آدم عليه الصلاة والسلام عن الذنب، لأن موسى كليم الله وهو أعرف بالله، وهو أعرف بأن آدم أذنب وتاب الله عليه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
جميل.
وإنما سأله عن المصيبة، فقال له: كيف وقعت هذه المصيبة؟
أيوة.
فآدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على الذنب.
هذه نقطة مهمة
وهي أساسية فيها حقيقة في قضية الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر وهو ركن من أركان الإيمان. نقف عندها وقفة عظيمة جدا وهو مع إيماننا بمراتب القدر الأربع التي ذكرناها في الحلقات الماضية وتقدير الله عز وجل وخلق القلم
والمشيئة
كما سبق مع خلق القلم ونحو ذلك، إلا أنه أيضا في باب التكليف بالنسبة للإنسان في باب القدر فإنه متى يحتج بالقدر ومتى لا يحتج. فآدم لم يحتج بالقدر على الذنب، وليس ممن إذا أذنب قال يا ربي هذه مكتوبة عليه، ولم يقل لربه لما أنه عصى يا ربي هذه مكتوبة عليه فكيف تعاقبني وتخرجني من الجنة، وإنما كما أخبر الله عنه تاب واستغفر ربه سبحانه وتعالى وقال هو يحوى ربنا ظلمنا
أنفسنا
كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في قصة وسوسة الشيطان له. لكن موسى سأله عن المصيبة، فهنا آدم عليه الصلاة والسلام ذكر وقال هذه المصيبة مكتوبة علي، الإخراج من الجنة الإخراج من الجنة هذا مكتوب علي قبل أن أخلق. وقد تبين بالآيات السابقات إني جاء من غضاب الخليفة قال أتجر فيها ويسك فيها ويسك الدماء، فهذا أمر قدري رباني. من هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنما يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعايب.
نعم،
يعني إذا الإنسان أصيب بمصيبة من مرض أو غيره أو نقص المال أو الولد أو غير ذلك فيسن له أن يقول قدر الله وما شاء هذا قدر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني
في مصيبة
هذه مكتوبة علي الحمد لله. لكن إذا أذنب وإن كان الذنب مكتوبة إلا أنه لا يجوز له أن يحتج عليه
بالقدر،
بل يجب عليه إذا أذنب وإن كان يعلم أنه بقدر إلا أنه هو الذي أذنب وعصى فينبغي له أن يتوب ويستغفر فيقتدي بأبيه
آدم.
وهذا معروف حتى الآن بين الناس في تعاملهم.
نعم،
بين الناس في تعاملهم، يعني بمعنى أنه الإنسان الذي يريد أن يحتج بالقدر في كل شيء قيل له طيب أنت تحتج فيما بينك وبين الله عز وجل بالقدر، فإذا أذنبت أو عصيت أو أسرفت على نفسك وقيل لك يا أخي تب إلى الله قال الله يا أخي أنا هذه مكتوبة علي أنا الله ما هداني.
نعم،
هذه دعوة منك.
نعم،
هذه ما هي إلا حجة فاسدة، وإلا فلو أردت الهداية فباب الهداية أمامك
مفتوح.
ثم نقول له طيب هل يمكن أن تتعامل مع الناس بهذه الطريقة؟ لو جاء واحد وضربك،
نعم،
فهل ستقول له إذا قال لك والله مكتوبة ستقول نعم صدقت؟
نعم،
والله هذه مكتوبة أنت أعطيتني على الكف الأيمن فلا ربما مكتوبا أن تعطيني ضربة على الكف الأيسر أو مدير لك الخط الأيسر.
نعم،
إذا اعتدى على عرضها واعتدى على ماله تجده مع علمه بأنه مقدر إلا أنه يأبى، ولو جاء واحد وقال له هذا مكتوب يا أخي لماذا؟ لقال له لا وإن كان مكتوبا إلا أن هذا مجرم، هذا آذاني، هذا ضربني، هذا سرق مالي، فلا بد له من العقوبة. فنقول وكذلك أيضا بينك وبين الله عز وجل.
أيوة،
إذا الخلاصة إنه لماذا حج آدم موسى، لماذا حج آدم موسى؟ الصحيح ليس كما يذكر البعض أنه حجه لأنه أبوه أو غير ذلك من التعليلات.
نعم،
وإنما الصواب أنه حجه لأن آدم احتج على المصيبة بالقدر.
أيوة، جميل. طيب إذن هذه يعني نقطة مهمة جدا وهي يعني تزيل بعض الإشكالات التي يعني تأتي في ذهن بعض الناس ونحو ذلك. هل يلحق بهذا يا شيخ المسألة المتعلقة بكون بعض الناس أيضا يحتج بالقدر في جانب، لكنه مثلا في 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 التجارة، في الزراعة، في أيضا في الزواج، في كذا، هو يتزوج لأجل الولد، ما يقول إن كتب الله لي شيء فهو سوف يأتي، أو في الزراعة، في التجارة مثلا يذهب ويتاجر ويقوم ويسهر الليل وفي الدراسة وكذا.
طبعا هذه القضية التي تشير إليها وإن كان الحديث عنها يطول، لكن ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو من أعظم الأسباب التي تعين على فعل الأسباب، أي أن الإيمان بالقدر لا يتعارض مع فعل الأسباب أبدا.
نعم،
وإنما هو أعظم وسيلة تدعو الإنسان إلى الأخذ بالأسباب. هذه قضية واضحة تماما، لأن المؤمن بالقدر والقدر مستريح.
نعم،
النفس. هل معنى هذا أن إيمانك بالقدر تعتمد عليه وتترك فعل الأسباب نقول لا.
أيوة.
ولهذا لو جاء إنسان وقال والله أنا لن أتزوج ولن إن كان قد كتب الله لي أولاد فسيأتيني أولاد، إن كان مكتوب في اللوح المحفوظ أو عند خلقي أنه سيكون لي أولاد فأنا سيكون لي أولاد، فنقول له في هذه الحالة لا شك أن هذا نقص في العقل ونوع من الجنون. لماذا؟ لأنك تعلم أن مثل هذا الولد لا يمكن أن يأتي إلا بالطريقة التي جعل الله لها هذه الأسباب.
نعم.
المعروفة، إنسان عنده قطعة أرض
جيد.
وقيل له لماذا لا تزرعها؟ قال لا أبدا، هذه الأرض إن كتب الله وإن كان مكتوب أن هذه ستخرج الثمار والزرع فستخرج، فسيقال له هذا مجنون اذهبوا به إلى المصحة.
نعم.
لأنه ناقص العقل.
جميل. طيب نرجع مرة أخرى إلى مسألة إبليس وحينما لم يسجد لآدم.
نعم.
وحينما أمره الله بالسجود وأمر الملائكة فأبى.
نعم.
ماذا حدث بعد ذلك؟
لما أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود أبى إبليس فلعنه الله عز وجل.
نعم.
وطرده وقال عليك لعنتي إلى يوم الدين.
طيب.
وقال اخرج منها مذؤوما مدحورا. والآيات في كتاب الله عز وجل وهذه القصة مكررة كثيرا في القرآن العظيم، فالله عز وجل أخزاه.
نعم.
ولعنه وطرده، فطلب إبليس من ربي عز وجل بما أنه أغي أن ينهله إلى يوم يبعثون، فأعطاه الله ذلك وقال إنك من المنذرين إلى يوم الوقت
المعلوم.
المعلوم. فهنا بدأ الشيطان يتخذ طريقه وأخذ عهدا وأقسم الأغلاط في أن يغوي بني آدم كما عشرنا إلى ذلك في الحلقة الماضية. فهنا إبليس طرد من رحمة الله وطرد مما هو فيه من المكان والمنزل مع الملائكة وفي السماء ونحو ذلك طرد. ثم إن الله عز وجل أكرم آدم وزوجه التي خلقت من ضلعه.
نعم.
أكرمه وقال اسكن أنت يا آدم اسكن أنت وزوجك
الجنة
وكلا منها رغدا
حيث شئتما.
وربط الله عز وجل ذلك بشيء من التكليف، وهو أن الله عز وجل قال لهما إن هناك شجرة.
نعم.
لا تأكلا منها
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
ما معنى هذا؟ قالوا هذا لون من ألوان التكليف، أنت في الجنة لك فيها ما تشاء جميل، لكن هذه الشجرة ما هي هذه الشجرة؟ هل هي شجرة التين؟ هل هي شجرة الصواب من أقوال المفسرين أنها شجرة من الأشجار.
نعم.
ارتبط عليها أو ارتبط بها تكليف أن هذه الشجرة لا تأكل
منها.
لا تأكل منها، بينما بقية ثمار الجنة وأشجارها مفتوحة لك أنت وزوجك تتنعم بهذا النعيم العظيم.
جميل.
هنا انتقل الأمر إلى وسوسة الشيطان لآدم.
قبل شيخ، هل هذه الجنة هي الجنة التي نعرفها أو جنة غيرها التي قيل لآدم أسكن أنت وزوجك.
أنت وزوجك الجنة، هذه فيها خلاف قوي بين المفسرين.
نعم.
يعني حتى أن الأقوال فيها إلى يعني ثلاثة أقوال.
نعم.
يعني قيل هي جنة الخلد التي هي جنة المأوى.
نعم.
وجنة الخلد على قول أهل السنة أنها مخلوقة.
نعم.
وأيضا النار مخلوقة، لأن الله قال عن الجنة وعدة للمتقين.
نعم.
وقال عن النار وعدة
للكافرين.
فالذي عليها السنة والجماعة أنها موجودة.
نعم.
الجنة هو أيضا موجودة النار، خلافا للمعتزلة وغيرهم الذين يقولون ليس هناك غرض لوجودها وإنما تخلق يوم
القيامة.
القيامة. فالقول الأول أن الله أسكن آدم الجنة، وهؤلاء حجتهم أن هي الجنة المعروفة إذا أطلقت الجنة، وفي قصة الشفاعة وفي غيرها إذا أطلقت الجنة فالمقصود بها جنة
المؤمنين
الخلد التي هي في السماء
يثيب الله فيها المؤمنين.
نعم. هذا هو القول الأول.
جميل.
القول الثاني أن جنة من الجنان، فيها ثمار وفيها كل شيء، لكن ليست هي جنة الخلد.
أيوة.
وهؤلاء قالوا إنها يعني عللوا ذلك بعدة تعليلات. قالوا أولا إنه الجنة عرفت أنها ليس فيها تكليف.
أيوة.
وهذه كان فيها تكليف.
قالوا له لا تقرب لا تقرب الشجرة.
الشيء الثاني قالوا إن الشيطان طرد من الجنة، وهذه الجنة استطاع الشيطان أن يدخل
يدخلها.
أي نعم.
جميل.
الأولون قالوا لا، كيف يكون هذا؟ وذكر الله عز وجل أن الله قال اهبط منها جميعا، إذا هو هبط من السماء إلى
الأرض.
إلى الأرض. يعني قال أولئك لا، الهبوط لا يستلزم أن يكون في السماء، لأن موسى قال لقومه اهبطوا مصرا فإن لكم
ما سألتم،
ما سألتم، فقالوا يعني اهبطوا مصرا يعني انزلوا،
انزلوا
فإذا نزلت من مكان إلى مكان فيقال هبط،
ولا يقتضي كل المكان على
النقاشات التي ترد بين المفسرين. فهؤلاء قالوا إنها جنة من الجنان، هذا القول الثاني. جميل. ثم لما اختلفوا أنه هل هي جنة في السماء ولا في الأرض، وقالوا حتى لو كانت في الأرض لا ينزل من قوله اهبطوا منها إلى آخره. وهناك قول ثاني متوقف، قال والله أعلم، ما ندري
إلا على بالعلم.
الحقيقة القول الراجح والعلم عند الله أنها جنة الخلد.
لماذا؟ لما يجاب عن الألم؟
يعني هو لأنه هو المعروف، هو المعروف، وكونه يرد فيها تكليف في الدنيا قبل يوم القيامة لا بأس بذلك، لأن الله يخلق ما يشاء، يعني إذا أراد شيئا عمر به ونهى.
يعني يصبح المقصود أن ال هنا العهدية، يعني الجنة التي نعرفها،
هذا الذي أنا هي الجنة. ولهذا يعني مثلا الشيطان قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أنك إذا أكلت من هذه الشجرة ستكون مخلدا وسيكون ملكك لا يبلى أبدا. يعني هو نوع من الترجيح، هل أنها هي جنة أحد أو جنة المعروف.
السياق القرآن يا شيخ، يعني لو استعرض الآيات التي ورد فيها الجنة،
نعم،
لأنه ورد فيه في بعض الآيات جنة وجنتين وغير ذلك،
نعم،
هل يساعد سياق القرآن أن الجنة حينما تأتي
فيها
العهد،
لا
يساعد العهد الذهني،
لأن الله يضرب لهم مثلا أصحاب الجنة،
أي
إذا أقسموا لا يصلوا منها مصبحين.
أيوة.
قصة المعروف الذين أبوا أن يطلوا الفقراء والمسلمين، فهذه مزرعة جنة من جنة الدنيا قطعا، ومع ذلك سماها الله الجنة، وضرب لهم مثلا أصحاب الجنة.
طيب، إذا حاصل الكلام أن الجنة المقصود بها هنا التي سكنها آدم وزوجه حواء، إنما هي الجنة التي نعادها والتي هي أعدها الله للمتقين وكان لهم، وهي مخلوقة،
وهي ولعله نعم هي موجودة الآن،
نعم،
لكن هي جنة المأوى،
نعم،
وليست جنة من الجنان.
أيوة.
ولعل يعني ما يشهد لذلك إضافة إلى العهدية ومن السياق إلى آخره، أيضا قول موسى كيف أخرجتنا من الجنة. أنا أتصور أن هذا ترجيح قوي، أن موسى لما لقي آدم قال يا آدم كيف أخرجتنا وذريتك من
الجنة.
الجنة، فلو كانت جنة من الجنان المخلوقة
ما
صارت المصيبة فيها بعظم المصيبة
التي
تكون فيها جنة. إضافة أيضا إلى ظاهر السياق القرآني أنها في السماء،
نعم،
وأنه أهبط إلى الأرض كما سيأتينا الإشارة إليه بعد قليل.
طيب، بارك الله فيكم شيخ. نأتي الآن إلى مسألة الوسوسة. الآن دخل آدم وحواء إلى الجنة ووسوس لهم الشيطان، نريد أن نتكلم حولها.
طيب، هنا يعني الشيطان وإن كان قد طرد من رحمة الله عز وجل، إلا أن وسوسته بإذن الله عز وجل. طبعا بعضهم ممن يرجح أنها ليست جنة الخلد يقول وسوسة الشيطان،
نعم،
كيف يمكن أن يدخل أو نحو ذلك،
نعم.
فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا مانع من أن يسلطه الله عز وجل، ولا يعني هناك داعي لأن يقول أنه وسوس لهما وهو عند باب الجنة أو نحو ذلك،
نعم،
لأن آدم لا يزال في مقام التكليف ما دام أمره الله عز وجل بأن لا يأكل من هذه
الشجرة.
نعم. لكن ربنا عز وجل أقام على آدم الحجة،
نعم،
فهو يعرف ويعلم أن إبليس قد طرده الله ولعنه وأنه أبى السجود إليه ونحو ذلك،
نعم،
ومع هذا فإن آدم عليه الصلاة والسلام غوى كما قال،
نعم،
فأغواه الشيطان. جميل هذا. فهنا يأتي أنه إبليس سلطه الله، إبليس حاول بما أقدره الله عز وجل وأعطاه الله إلى أن يوسوس إلى آدم وإلى زوجه في الجنة.
جميل.
فجاءت الوسوسة. ما هي هذه الوسوسة؟ هذه الوسوسة التي ترد إلى الإنسان بشكل خفي، كما ورد في الأدلة أن الإنسان يأتي للإنسان وهو في صلاته فيوسوس له،
نعم،
يوسوس له بمعصية، يوسوس له بترك طاعة إلى آخره،
في أمر الدنيا،
في أمر من أمور الدنيا مختلفة. فجاء إلى آدم وتسلط على آدم هذا التسلط العجيب، وأتى إليهما وأكثر لهما من هذه الوسوسة، بل وخاطبهما مباشرة،
إني لكما لمن الناصحين،
إني لكما لمن الناصحين. بعدين لاحظ معي، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة
لا تكونا ملكين
أو تكونا
من الخالدين،
وقاسمهما إني لكما لمن
الناصحين.
ولم يزل بهذه الأساليب، إن هذه، بل في بعض الآيات قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
نعم،
شوف كيف. طبعا آدم يمكن قال نعم، أو يعني فأشار إلى هذه الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم وزوجه أشد النهي من أن يأكل منها. فالذي وقع طبعا هو أن آدم وزوجه أكل منها من خلال الوسوسة.
نعم،
عصى، وعصى أيضا معه حواء فأكل منها. هنا حقيقة ما هو غرض إبليس من هذا؟ النصوص دلت على طبعا أشياء مهمة نحب أن نقف عليها.
جميل.
أولها أن إبليس أراد من آدم أن يقع هو وزوجه في المعصية، كما أنه هو عصى وطرد من رحمة الله عز وجل.
نعم،
وهذه فتنة الشيطان. الشيطان دائما يدعو بني آدم كما دعا أباهم إلى العصيان، ولهذا لما ذكر الله عز وجل أنواع الشرك سماها في بعض المواضع عبادة الشيطان. لا تعبد الشيطان، قال العلماء وكل من عبد غير الله فهو عابد
للشيطان،
وإن لم يكن من مثلا اليزيدية أو عبدة الشيطان الذين لا يعبدون الشيطان بذاته ونحن
مباشرة،
إنما الذي يعبد الصنم هو عابد للشيطان، والذي يعبد القبر والضريح هو عابد للشيطان، وهكذا.
نعم،
فالشيطان أول محاولة له أن يقع آدم في المعصية كما أنه هو عصى، ولهذا أقسم بأنه يغوي، وما من أحد إلا وهو معرض، بل قال صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا ومعه قرينه.
نعم،
قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسأسلم. هذه واحدة. الشيء الثاني من محاولات إبليس هي حقيقة إخراجه من الجنة، أراد أن يخرجهما من هذه الجنة التي ينعمون فيها لينتقل إلى دار فيها ابتلاء ومشقة، ولذلك قال الله عز وجل فلا يخرجنكما من الجنة
فتشقى
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا
تضحى،
لا تظمأ، لا يصيبك ظمأ من الداخل، ولا تضحى حرارة الشمس اللاهبة،
لأن
جو الجنة جو معتدل طيب إلى آخره. فالشيطان أراد أن يخرجهما من هذه الجنة العظيمة، هذه الثانية. الشيء الثالث، والحقيقة أحب لكل من يتابع قصة آدم أن يقف عندها، هو تعاريتهما ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواده.
كيف هذا؟
طبعا هذا غرض من الشيطان، وذلك قال الله ليبدي لهما، فوسوس لهما الشيطان، ما غرضه؟
ليبدي
لهما ما ووري، يعني ما توارى عنهما من سواتهما. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل جعل لهما في الجنة شيئا يواري سوآتهما بدون لباس، وهذا من خصائص الجنة، ولهذا قال الله عز وجل فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما أي عوراتهما.
سبحان الله.
وتقفقا يخصفان عليهما من ورق
نعم الجنة.
إذن إبليس لاحظ معي هو أستاذ الأساتذة إن صح التعبير،
الدعوة إلى العري،
يدعون إلى العري.
إذا الدعوة إلى العري دعوة قديمة،
دعوة إبليسية، أنا أسميها دعوة إبليسية. يعني ما من في شرق أو غرب يدعو إلى هذا العري الفارح إلا بالقضية دعوة إبليسية، لأن إبليس هو أول من عرى. ولهذا في مقابل ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم
عند كل مجلس
وريشا ولباس التقوى ذلك خير،
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك.
نعم، إذا من أعظم النعم على العباد هذا الستر، ثم تأتي المناهج المفسدة. طبعا هذه أحيانا تكون كفرية وليس بعد الكفر من، لكن للأسف الشديد أنه أحيانا يقودهم من ينتصر إلى المسلمين تقليدا لأعداء الله عز وجل، فتكون محاولته هي تعرية تعرية الأجسام. فإبليس هو أول من عرى الأبوين عليهم السلام في الجنة، وصارت فيما يظهر لمحاولته باقية إلى يوم يبعثون. ومن أعظم وسائل الإفساد هو هذا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على أمتي من فتنة النساء. نعم، لأن موضوعها هو فتنة عظيمة جدا. إذن إبليس أراد بهذه الوسوسة عدة أمور: أن يعصي آدم ويغوى وإلى آخره، أراد منها أن يطرد من هذه الجنة، وأن يعني وأراد منها أيضا تعرية أجسامهما. فكان من قدر الله عز وجل أن ذلك حدث.
جيد.
فعصى آدم
ربه فغوى، ثم استغفر ربه فتاب عليه وهدى.
وهذا هو الفارق بين إبليس وبين الشيطان،
بين
إبليس، بين آدم وبين إبليس.
نعم. بقيت نقطة وهي معصية آدم. هما طبعا عصيا، آدم عصى والشيطان عصى.
نعم.
هناك فارق بين هاتين المعصيتين
بلا شك،
لكني هذه يعني يؤسفني أن أقول أنني سوف أؤجلها إلى حلقة قادمة، وأقطع عليكم هذا الحديث الممتع.
خير،
وتكون إن شاء الله في مطلع الحلقة القادمة مشيئة الله تعالى.
خير إن شاء الله.
مشاهدين الكرام، كنا وإياكم في حديث في برنامج قصة الإيمان، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من همز الشيطان ونفخه ونفثه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.